بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث والثلاثون معرفة المرسل، معرفة المسلسل. والمسلسل كما ذكرنا تعريفه في البيقونية هو الحديث الذي، الحديث المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده من أوله إلى آخره على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال وغير ذلك. إذن هذا هو المسلسل، هو الذي تتابع رجال إسناده من أوله إلى آخره أو أكثره على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال وغير ذلك. ومعنى هذا أن المسلسل أقسام كثيرة، منها ما كان التسلسل في وصف قولي، ومنها ما كان التسلسل في وصف فعلي، ومنها ما كان التسلسل في وصف قولي وفعلي، ومنها ما كان التسلسل في صيغ الأداء، ومنها ما كان التسلسل في أحوال أخرى غير صيغ الأداء. إذن فهي أنواع كثيرة، فالتعريف في إشارة إلى أنواع المسلسل وهو مأخوذ من السلسلة. قال: وقد يكون في صفة الراوي، وهذا وصف فعلي، كما إذا قال منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، هذا التسلسل في صيغة الأداء، يكون السند من أوله إلى آخره بلفظ حدثنا، أو من أوله إلى آخره بلفظ أخبرنا، أو من أوله إلى آخره بلفظ عن، أو من أوله إلى آخره بلفظ سمعت، هذا يقال له مسلسل بصيغة الأداء، صيغة من صيغ الأداء ونحو ذلك. أو في صفة الراوي، الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، وهذا يعني مسلسل بوصف قولي أو فعلي. أما القولي قد مر معنا ذكرنا أمثلة في البيقونية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم معاذ قاله لمن بعده، ثم حدثه، حدث به التابعي فقال لتلميذه كذلك، فتسلسل الآن بوصف قولي. وقد يتسلسل بوصف فعلي، كأن يقول حدثنا فلان ثم تبسم، ثم يأتي تلميذه ويقول حدثنا فلان ثم تبسم، كما قال البيقوني: أو بعد أن حدثني تبسم، هذا وصف فعلي. وقد يجمع بين الوصف الفعلي والقولي كحديث أنس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال: آمنت بالقدر، فقبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر، فقال أنس كذلك: آمنت بالقدر. وهكذا تتابع رجال الإسناد على هذا الوصف الذي هو قول وفعل. طيب، ثم قد يتسلسل الحديث في نسخة أحمد شاكر هكذا: قد، ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره. وقد يكون التسلسل في بعض السند، لا يلزم أن يكون من أوله إلى آخره، قد يكون التسلسل من أول السند إلى آخره وقد ينقطع. قال: وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مثل حديث ابن عباس في سبب نزول لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه فنزلت الآية، فكان ابن عباس يحرك لسانه، فجاء سعيد بن جبير روى عن ابن عباس وجاء عليه يحرك لسانه، ثم انقطع هذا التسلسل. ومثله حديث الأولية أن كل تلميذ يقول لشيخه، أو كل شيخ يقول تلميذه: وهذا أول حديث سمعته من شيخي، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، قالوا هذا تسلسل حتى وصل إلى ابن عيينة ثم انقطع. وقد يتسلسل إلى آخر السند مثل الحديث الذي هو المسلسل سورة الصف، أن كل تلميذ يذكر الحديث ويذكر الآية السورة ويقرأها، فتسلسل من عبد الله بن سلام الصحابي إلى ابن كثير صاحب التفسير، حصل التسلسل. فقد يكون من أول السند إلى آخره، وقد يكون في بعض السند. قال: وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومعنى هذا أن الراوي إذا حدث عن شيخه ثم قال حدثنا فلان وهو يتبسم، حدثنا فلان وهو قائم، حدثنا فلان ثم قال كذا وكذا، هذا يدل على إيش؟ على أن التلميذ ضبط الحديث من شيخه، على أن التلميذ إيش؟ ضبط الحديث من شيخه ولم يدلس، سمعه يقينا. فالمسلسل هذا إن صح فهو يدل على عدم التدليس. طيب، ومن فوائد المسلسل أيضا قالوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد إيش؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأفعال. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويفعل فعلا أو يقول قولا بعد حديثه إيش يعملون؟ يعملون مثله. إذن هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك من دقيق العيد. ومن فوائده أيضا مزيد الضبط، عدم التدليس ومزيد الضبط. فالراوي إذا ذكر المتن، ذكر المتن ثم وصف الشيخ عند التحديث، هذا يدل على أنه ضبط الحديث. الآن بعضهم يقول حدثنا فلان، متى حدثك؟ في أي مكان؟ في الليل في النهار؟ يقول ما أذكر، حدثني وبس. طيب، لكن هذا يقول حدثني فلان في بيته صباحا، أو وهو يأكل تمرا، أو حدثني وهو يتبسم، أو حدثني وبعد أن حدثني قال والله إني لأحبك. هذا يدل على أنه ضبط الحديث، فهو يدل على الضبط هذا إذا صح المسلسل. قال ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق المسلسل والله أعلم. قال أحمد شاكر أن يكون الضعف في وصف التسلسل لا في أصل المثل، لأنه قد صحت متون أحاديث كثيرة ولم تصح روايتها بالتسلسل. إيش معنى الكلام هذا؟ الغالب على المسلسلات الأحاديث المسلسلة الضعف. هل المراد التسلسل في الإسناد أم المراد المتون؟ الإسناد. التسلسل هذا الغالب عليه الضعف، وأن هذه التسلسلات إنما تأتي غالبا من الضعفاء. لماذا تأتي من الضعفاء؟ يريد أن يأتي بشيء غريب أجل الناس يقبلون منه، فيأتي بالتسلسل من أجل يقولون والله هذا ضبط السند. طيب، فالغالب على الأحاديث التي جاء فيها التسلسل في أسانيدها الغالب على تلك التسلسلات الضعف. أما المتن فقد يصح من طريق أخرى، فهناك أحاديث فيها تسلسلات في أسانيدها ضعيفة ومتونها صحيحة من طرق أخرى بدون التسلسل. إذن فإذا سمعتم يقولون الغالب على المسلسلات الضعف، هل المراد بها متونها أم المراد التسلسل؟ التسلسل. وما هو أصح مسلسل في الدنيا؟ يقول الذهبي وابن حجر وغيره وغيرهما أصح مسلسل في الدنيا هو المسلسل بسورة الصف، وقد ذكرنا هذا عندك في البيقونية، وهو حديث عبد الله بن سلام أنهم قالوا تذاكرنا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أعمل لو عملناها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذه الآية قرأ السورة بكاملها، فعبد الله بن سلام لما حدث التابعي قرأ السورة بكاملها، والتابعي لما حدث من بعده قرأ السورة بكاملها، وهكذا استمر قراءة السورة، كل شيخ يقرأ السورة على تلاميذه بعد أن يذكر هذه القصة. هذا أصح مسلسل. لماذا؟ لأنه صح المتن وصح التسلسل. والحديث هذا عند الدارمي وأحمد وغيرهما، وهو ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. إذن ما هي فائدة معرفة المسلسل؟ فائدته أولا عدم التدريس، الضبط إن صح إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا من فوائده. طيب، قال بعضهم من فوائده أنه يعرف مخرج الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. النسخ كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه، هذا تعريف النسخ. ما هو النسخ؟ هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه، هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه، أي مع تراخيه في الزمن. هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، لكن الحكم الأول رفع. طيب، رفع هذا الحكم بإيش رفع؟ رفع بحكم آخر. لماذا رفع به؟ لأنه تراخى عنه في الزمان، إذا تراخى عنه في الزمان. طيب، هذا هو النسخ. قال معي وهذا الباب معرفة نسخ الحديث المنسوخة إنما هو من المكملات لهذا الفن، وإلا هو أصله والكلام عليه وتفاصيله في باب إيش؟ في باب أصول الفقه، في باب أصول الفقه. لكن طالب الحديث والمحدث يحتاج إلى النسخ والمنسوخ معرفة هذا الباب، وإلا كما سمعت هو بابه أصول الفقه. قال وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله الناسخ والمنسوخ، وقد حققه بعض الذين انحرفوا في هذه الحزبية الجديدة من طلاب دماج، من طلاب دار الحديث دماج. قال وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى أنه قال لمن لما قدم ابن وارة من مصر فقال لو كتبت كتب الشافعي، قال لا، قال فرت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. طيب، وكان شيخنا رحمه الله تعالى إذا ذكر الإمام أحمد والشافعي وقال أيهما أعلم، قال فالإمام أحمد أعلم بالحديث وأما الإمام الشافعي فهو أعلم في اللغة والأصول والاستنباط، الأصول واللغة والاستنباط، قال فهو بحر، مع أنه شيخه وشيخ الإمام أحمد ويثني عليه كثيرا ويقول يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا فأخبرونا إذا صح الحديث نعمل به. وأحمد يثني على الشافعي في باب الأصول وهذه الأمور واللغة وغير ذلك. قال ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. هذا الحديث في مسلم عن بريدة بهذا اللفظ، رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه. يعني معنى كيف نعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ الأمر الأول الذي نعرف به الناسخ والمنسوخ إيش؟ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين أن هذا الحكم نسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن زيارة القبور كان منهي عنها ثم نسخ هذا الحكم وشرع للناس زيارتها. هذا من عرفناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك، يعني يعرف أن هذا الحديث متقدم على هذا الحديث والحكم مختلف فينسخ أحدهما الآخر. طيب، قال كما سلكه الشافعي وهكذا الخطابي والبيهقي، وهكذا الخطابي والبيهقي. وهذا في خلاف في هذه المسألة، هل القول الصحيح قول الشافعي في هذه المسألة؟ في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند، وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان وأبو هريرة وعائشة وأسامة بن زيد والحسن بن علي وأبو موسى. إذن هو عن جماعة من الصحابة أشهرهم حديث شداد بن أوس. قوله أفطر الحاجم والمحجوم معناه أن من حجم وهو صائم فقد أفطر، عن شداد بن أوس، شداد بن أوس. طيب، فهو يقول هنا الشافعي هذا منسوخ. ما هو الدليل على النسخ؟ الدليل على النسخ التاريخ، أنه جاء حديث يدل على أن هذا الحكم منسوخ، عرفنا ذلك بالتاريخ. قال وذلك في زمن الفتح، نبه أحمد شاكر أن هذه العبارة خطأ والصواب وذلك قبل الفتح، قال وذلك قبل الفتح، أما في زمن الفتح خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أفطر الحاجم والمحجومة قبل زمن الفتح. في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، إذن قوله في زمن الفتح خطأ والصواب في قبل زمن الفتح. وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وهو محرم يعني متى، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. أما رواية احتجم وهو صائم محرم فهذه الرواية منتقدة كما نبه على ذلك الشيخ الألباني. طيب، لكن الذي جاء في البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. طيب، الشاهد من هذا يعني ليست مسألتنا مسألة الحجامة هل تفطر ما تفطر، هذا ليس مسألتنا، مسألتنا ستمر في الصيام، لكن مسألتنا أن الشافعي يقول حديث أفطر الحاجم المحجوم كان قبل الفتح، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كان متى، في حجة الوداع أو في عام الفتح. طيب، والذي نقله ابن عباس، ابن عباس ما أسلم إلا يوم الفتح، فيدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجامة كان متأخر، ونهيه أو بيان أنه يفطر كان متقدم، إذن هذا منسوخ، هذا هو المقصود. لكن هل هو منسوخ أو ليس منسوخ، هل ما هو الصواب، هذه مسألة أخرى ستأتينا في كتاب الصيام. قال فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. يعني إذا قال الصحابي هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، هل هو من باب النسخ، هل يقبل أو ما يقبل؟ هو يقول بعض الأصوليين هذا من باب الاجتهاد، قد اجتهد الصحابي ويكون الصواب خلافه. قال شيخنا رحمه الله تعالى ولأنه يكون عاما مخصوصا، إذا قال الصحابي هذا ناسخ لهذا فيجوز أنه من باب النسخ أو من باب التخصيص أو من باب بيان المجمل أو تقييد المطلق، فينظر فيه أهو من باب الناسخ والمنسوخ أم لا. طيب، هذا قول بعض الأصوليين. وأما الذي اختاره ابن الصلاح والشافعي والنووي والسيوطي والسخاوي والكرخي وجماعة من أهل العلم أن الصحابي إذا قال هذا ناسخ لهذا فإنه مما يعرف به النسخ، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالناسخ من المنسوخ، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب. ما يمكن يأتي الصحابي يقول إلا إذا دلت قرينة ووجد دليل واضح على أن قول الصحابي هذا مرجوح أو عورض بقول صحابي آخر وقال هذا ما هو منسوخ فممكن، وإلا الأصل أن الصحابي إذا قال هذا ناسخ لهذا فهو دليل على أنه منسوخ، وبه يعرف النسخ، وهم أعلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة العرب وبالناسخ من المنسوخ من غيره. قال وقبلوا قوله، هذه مسألة أخرى، هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. قال الشيخ هذا صواب، يعني معناه إذا قال الصحابي هذا الحديث كان قبل هذا، يعني مثلا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وهذا قاله في أحد، فهذا يدل على أنه منسوخ ولا ما هو منسوخ؟ منسوخ. في هذا الصورة قال مقبولة، لماذا مقبولة؟ لأنه إنما ينقل متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن المسألة الأولى هو يحكم بنفسه يقول هذا ناسخ. طيب هو يقول ناسخ، غيره ما يرضى بهذا الحكم يقول لا ما هو ناسخ، فلهذا اختلف أهل العلم، فقد يكون اجتهاد وقد يكون غيره يرى أنهم باب التخصيص، وبعضهم يرى أنهم باب التبيين للمجمل، تخصيص للمطلق، تقييد المطلق، تخصيص للعام، وهكذا. فالمسألة الأولى الخلاف فيها أشد، أما المسألة الثانية قبلوه لأن الصحابي إنما ينقل ونقله وهو عدل، نقله مقبول. طيب، ومن ذلك قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين، إذن معناه إيش؟ كان أولا يتوضأ مما مست النار وبعدها ترك الوضوء مما مست النار، ويخبر عن شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على النسخ، هذا يدل على النسخ، والحديث صحيح، حديث جابر عند أبي داود والنسائي. طيب، وكذلك قال أحمد شاكر حديث أبي بن كعب وهو صحيح، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، يعني معناه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله ولم يمني ما عليه غسل، لا بد أن يكون هناك ماء حتى يغتسل، ثم جاء في حديث أبي هريرة أنه وإن لم ينزل لا بد من الغسل، فهذا فيه أنه بيّن أن هذا قبل هذا فكان دليلا على النسخ. زاد بعضهم كما في نزهة النظر والمقدمة مع التقييد أن الإجماع مما يدل على النسخ، مما يعرف به النسخ ما هو الإجماع، يعني من الناسخ ما هو الأمر الذي به ينسخ، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا التاريخ، ثالثا قول الصحابي هذا ناسخ لهذا على الصحيح، رابعا قول الصحابي هذا قبل هذا. بعضهم زاد الإجماع أن الإجماع قد ينسخ الحديث، وهذا القول باطل وليس بصواب كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإجماع قالوا هو إجماع الأمة، والأمة لا يمكن أن تجمع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نسخ حديث من أحاديثه، لا يمكن أن الأمة تجمع على نسخ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما يقال الإجماع دليل على النسخ، على وجود ناسخ، فإذا مثلا جاء حديث وجاء الإجماع بخلافه فهذا يدل على أن هناك دليل آخر هو الذي نسخ الدليل الأول، والإجماع دل عليه، والإجماع دل عليه لأن الإجماع لا يقوم إلا على دليل، وهذا هو الصحيح. إذن فالإجماع يدل على الناسخ وليس هو ناسخ، ليس هو ناسخ، لأن الأمة لا يمكن أن تنسخ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله النوع الخامس والثلاثون، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. وأكثر ما يقع التصحيف كما قال الحافظ ابن حجر في المتون، التصحيف هذا الباب الذي سنقرأه الآن أكثر ما يكون في المتون، وفي الأسانيد أقل، تصحيف الأسانيد أقل، أما المتون فالأكثر أن يكون فيها. قال فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم، أي اتصف بصناعة الحديث وليس منهم. قال شيخنا عند هذا الفقرة، قال بعضهم ومن تزيأ بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، فضحته شواهد الامتحان، يعني الذي يتشبع بما لم يعطى ويظهر نفسه أنه من أهل الحديث ربما يفضح في مسائل كثيرة ومنها التصحيف، أنه ربما يلخبط في المتون حتى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه فيكسر فيه ويلحن وغير ذلك. قال وقد صنف العسكري، أبو هلال العسكري، في ذلك مجلدا كبيرا اسمه تصحيفات المحدثين، قد حقق في 3 مجلدات كما ذكر المحقق، إلا أنه كما ذكر السخاوي، يعني يقول السخاوي رحمه الله تعالى أنه عيب على من أكثر من التصحيف، وذكروا أنهم كانوا يسمون بالصحفية الذين يكثرون من التصحيف، يقال هذا صحفي، صحفية. طيب، وممن ألف في التصحيف أيضا كما ذكره صحفة المغيث الدارقطني والخطابي وابن الجوزي، فيكون ألف أبوه هلال العسكري والدارقطني والخطابي وابن الجوزي، كل هؤلاء ألفوا في باب التصحيف. قال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، لأنه قد يحصل في الصحف خطأ، لكن لو أخذ من أفواه المشايخ يسلم من الخطأ، أما إذا أخذ من الكتب فالكتب لا تسلم من التصحيف والوهم والغلط. ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، ولهذا قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذه العبارة ليس على إطلاقها، كان الشيخ رحمه الله تعالى ينتقدها، الشيخ مقبل ينتقد هذه العبارة ويقول: لا، إنما إذا كانت الكتب هذه ليست جيدة، إذا كان يأخذ عن كل كتاب وعن كل ما هب ودب من الكتب، من كتب المبتدعة والضلال والمنحرفين والطبعات الرديئة، فهذا سيقع في أخطاء كثيرة. لكن إذا كان الرجل يتحرى كتب أهل السنة، كتب أئمة الحديث، ويقرأ منها ويستفيد، فسيستفيد، لكن سيحصل له بعض الأخطاء، ليس كالذي يأخذ عن شيخ من المشايخ المعتبرين المتقنين الذين قد علمت عدالتهم واستقامتهم. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا. ونعم، غريب جدا عند ابن كثير معناه إيش؟ ضعيف جدا، لأن ابن كثير إذا أراد التضعيف يقول غريب، وهو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فابن أبي شيبة هذا عثمان رحمه الله له كتاب التفسير، تفسير القرآن، قال بعض أهل العلم: كيف يصحف القرآن وله كتاب التفسير وإمام في الحديث؟ طيب، وما جاء من الأسانيد في تصحيفاته أغلبها ضعيفة لم تثبت، ولم ينقلها المتقدمون في زمنه ولا الذين جاءوا بعده، وإنما نقلها بعض المتأخرين، نقلها بعض المتأخرين بعده، وكما سمعت فيها ضعف. ثم كما قال الذهبي في السير وغيره، قال: لعله كان يذكر ذلك من باب الدعابة ثم تاب من ذلك، كان يذكره من باب الدعابة، مثل قول الله عز وجل: وجعل السقاية في رحل أخيه، قال: وجعل السكينة في رجل أخيه. وأيضا: فضرب بينهم بسور له باب، قال: فضرب بينهم بسنور له ناب. وهكذا ذكروا أشياء كثيرة أنه صحفها. طيب، مثلا: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قال: وإذا، المهم صحفها إلى شيء آخر، وذكر أمثلة كثيرة، وكلها بأسانيد لا تصح، بأسانيد لا تصح. أولا: أن هذا الرجل إمام وله كتاب في تفسير القرآن. ثانيا: لم يذكرها المتقدمون. ثالثا: أسانيدها فيها ضعف. رابعا: لعله كان يفعل ذلك من باب الدعابة وقد تراجع عن ذلك وتاب، وهذا خطأ أن يستعمل من باب الدعابة. أما أنه كان يصحف ولا يدري هذا التصحيفات، فهذا فيه مبالغة. ها؟ ما يصلح تلاعب، هذا سيدخل باب التلاعب. طيب، إذا كان يستعمل الآيات في غير مواضعها، يدخل في قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: لأن له كتابا في التفسير، يعني هذا من الحجج التي ذكروها، أنه كيف يصحف وهو من المفسرين يعتبر، يعني كأنهم يقولون هذا ما كان يحفظ القرآن ولا يفهم القرآن فيصحف. وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، يعني كيف له كتاب في التفسير مع أن الأمثلة التي ذكرها أشياء ربما أطفال الصغار ما يقعون فيها. طيب، قال ابن الصلاح في المقدمة: وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه، يعني كأنه يقول رحمه الله تعالى: التصحيفات التي جاءت عن الأئمة الكبار والأئمة الأعلام، ما جاء في تراجمهم من التصحيفات، هم لهم فيها أعذار في هذا، لهم فيها أعذار، لا ليس معنى أنهم تعمدوا ذلك، لهم في ذلك أعذار، لكن الذي نقل التصحيفات ما نقل ما هي أعذارهم ولا نقل ما هو السبب في وقوعهم في ذلك. طيب، والذهبي ذكر في الميزان وفي ذكرة الحفاظ أنه قال: قد تاب هذا ابن أبي شيبة من هذا الفعل. قال: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك، فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير عبارة عن طائر والحديث الصحيحين، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس، فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير. طيب، فافتضح عندهم وأرقوها عنه. وهذا ذكر الحاكم في معرفة علم الحديث أنه حصل نحو هذا القصة لمحمد بن يزيد محمش، هذا ذكره المحقق، محمد بن يزيد محمش حصلت له نحو هذا القصة أنه صحف حديث أبا عمير ما فعل النغير. قال: وقد اتفق لبعض مدرسين النظامية، وهي كما ذكر المعلق هنا هي المدرسة الكبرى التي أسسها الوزير الكبير نظام الملك الذي تقدم معنا، الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث، أول ما بدأ يمسك يعني الحديث ويعلم ويكون خليفة لمن قبله، أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. هذا الحديث عند أبي داود عن أبي أمامة، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود بهذا اللفظ، وفي سنده القاسم أبي عبد الرحمن، أو القاسم في سنده القاسم أبو عبد الرحمن الدمشقي، فيه ضعف، ولهذا ضعفه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. الحديث هذا عمن؟ عن أبي أمامة عند أبي داود، فيه القاسم أبو عبد الرحمن، ضعفه الشيخ مقبل لأجله، وحسن الحديث الشيخ الألباني. هذا المحدث إيش عمل؟ قال كنار في غلف. فلما صحف الحديث قالوا له ما معنى؟ فأتى له بتفسير، قال فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. وهذا المدرس المذكور هو عبد الوهاب بن محمد الشيرازي الفارسي، كما ذكر المحقق عبد الوهاب بن محمد الشيرازي الفارسي كما في البداية والنهاية لابن كثير، ثم ذكر ابن كثير البداية والنهاية أن هذا الراوي لما غلط سألوا ما معنى، ما فهموا إيش معنى كنار في غلط، فقالوا فجعل يفسر هذا الكلام أن معناه أن الإضاءة تكون أشد، كل ما كان الضوء في الظلام كل ما كان الإنارة أشد. طيب، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكر قصة حصلت لجهيمان أيام ما كان الشيخ وجهيمان في معهد واحد، قال كان خرجنا في دعوة وكان جهيمان يشرح للناس الحج أو العمرة، قال فجعل يتكلم عن الرمل، فقالوا له ما هو الرمل، بعض العوام سألوا ما هو الرمل، ما فهموا معنى الرمل، قال الدرمحة، على لهجتهم في بلادهم قال الدرمحة، قال فزاد كما يقال أعماها، ريدك حلها فأعماها، الناس ما فهموا الرمل قال لهم الدرمحة، أتالهم بما هو أغمض. وهذا كذلك لما تصحف عليه أراد أن يفسر المصحف فأتى بشيء غريب. وذكر السخاوي فتح المغيث، وهكذا ذكر شيخنا في سير الحديث، حصل أيضا مثل هذا لمن قال لعبد القدوس بن حبيب الشامي الكذاب صحف حديث نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، وهذا واضح، تأخذ دجاجة حمامة تجعلها ترميها تتعلم الرماية عليها، هذا منهي عنه، فهو صحفها فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ شيء فيه الروح عرضا، هذا قال الروح غرضا وهذا قال الروح عرضا، فقالوا له ما معنى، فقال معناه لا يتخذ له كوة يدخل عليه منها الروح أي الريح، يعني لا تجعل يعني لا تعمل لك خزق في البيت أو فتحة يدخل منها الريح، انتبه. المهم هكذا يفعل بعض المصحفين. قال وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تقمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا، وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. والتصحيف هذا قد يتوه الباحث، التصحيف كان شيخنا رحمه الله تعالى حين يبحث في المستدرك، والمستدرك كان مطبوع بطبعات رديئة، فكان ربما يقول يا أخوان تعبت في بعض الرواة أسبوع وأنا أبحث عنه، وفي الأخير يتضح لي أنهم صحف، لو عرف من البداية أنهم صحف ربما عرف منهم، لكن لما حصل فيه زيادة نقطة حرف يعني انقلب بعض الحروف هكذا تبحث عنه وتتعب ما تدري منه. التصحيف يعني أمره مشكل، أمره مشكل، وهذا حصل كثير لبعض المحدثين، حصل لبعضهم التصحيف، من ذلك ما فعل بعض طلاب ابن خزيمة وهو يملي عليهم حديث، فجعل يقول ذلك التلميذ توضأ عمر في جفنة امرأة النصر من جفنة امرأة النصرانية، فجاء ذلك التلميذ فقال توضأ عمر في حر امرأة النصرانية، فضحك الحاضرون، فقال له ابن خزيمة لا عليك لا بأس عليك، فإن الخطأ يثبت المعلومات، فإن الخطأ يثبت المعلومات، وهكذا حصل من هذا كثير. طيب نزيد قليلا. قال النوع السادس والثلاثون، لأن غدا ما عندنا درس فنزيد اليوم قليلا. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، ويقال فيه مختلف الحديث ويقال فيه مختلف الحديث، الفتح والكسر. طيب، وتعريفه هو الحديث الصالح المتن، هو المتن الصالح للحجة، إن نافاه بحسب الظاهر متن آخر مثله وأمكن الجمع بينهما بوجه صحيح. إيش معنى الكلام هذا؟ حديثان تعارضا في الظاهر، لأنه ليس هناك تعارض بين الأدلة في الباطن والحقيقة، وإنما يحصل التعارض في الظاهر لقلة الأفهام، قلة أفهام الناس. وإلا في الحقيقة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن أدلة الكتاب والسنة لا تعارض بينها، لكن حديثان صحيحان تعارضا في الظاهر، تعارضا في الظاهر وأمكن الجمع بينهما على وجه من الوجوه الصحيحة، هذا يسمى إيش الباب؟ يسمى باب مختلف الحديث، باب مختلف الحديث. تأتي بحديث عارضه حديث آخر في الظاهر تجمع بينهما، هذا يسمى فن إيش؟ مختلف الحديث أو مختلف الحديث. قال: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، وله كتاب الشافعي، له رسالة خاصة في هذا الباب سماها اختلاف الحديث، طيب، ولعله أول من ألف في هذا الفن في مختلف الحديث الشافعي. والسيوطي رحمه الله تعالى يرى أنه لم يؤلف مؤلفا مستقلا، لم يقصده بالتأليف، وإنما ذكره في أبوابه في الأم وفي غيرها، فنبه أحمد شاكر تعقيبا على السيوطي أن الشافعي قد ألف كتابا خاصا لكنه طبع مع كتاب الأم، طبع مع كتاب الأم، وقد نبه على ذلك ابن النزين في الفهرسة. فالصحيح أن الشافعي قد ألف في مختلف الحديث كتابا مستقلا مع ما ذكره في الأم، مع ما ذكره في الرسالة، مع ما ذكره في كتبه، لكنه لم يستوعب، لم يقصد الاستيعاب، يعني ما ذكر كل ما في هذا الأبواب. قال: وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وكذلك بحسب ما عنده من العلم. ابن قتيبة انتقدوه في الحديث من حيث الضبط، انتقدوه، ولهذا تجد كتابه مختلف الحديث، ربما يأتي بحديث صحيح وحديث ضعيف فيجمع بينهما، وهذا منتقد. أهل العلم يقولون لا يجمع بين الأحاديث إلا إذا كانت صحيحة، أما إذا كان أحدهما ضعيف انتهينا. فابن قتيبة الخطأ الذي وقع فيه في بعض الأحيان في كتابه أنه يجمع بين حديثين أحدهما ضعيف، وكتابه نافع، مع ذلك كتابه نافع، وقد حققه الشيخ سليم الهلالي حفظه الله تعالى في مجلد، أخرجه في مجلد مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله. وممن ألف في هذا الباب مشكل الآثار للطحاوي، أراد أن يذكر الأحاديث التي ظاهرها مشكلة أنها متعارضة فجمع بينها. قال: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ، ولهذا يقال هذا ناسخ هذا منسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. والصحيح أنه كما قال الصنعاني في قصب السكر: إن لم يعارض سميه بالمحكم، الحديث إذا ما كان هناك ما يعارضه يسمى محكم، إن لم يعارض سميه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث. إذن إذا تعارض في الظاهر وأمكن الجمع إيش نسميه؟ مختلف الحديث، فسميه مختلف الحديث أو لا فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ. إذن إن لم تستطع الجمع وجدت بالتاريخ بنص من الحديث عن التابعين عن الصحابة تبين أن هذا ناسخ منسوخ، فإذا عرفت ذلك فارجع إلى النسخ. قال: فارجع إلى التاريخ فيه أوقفي. ما معنى أوقفي؟ يعني معناه لم تستطع الجمع ولم تستطع الناسخ المنسوخ تتوقف. كيف تتوقف؟ هنا أشار رحمه الله أنه مرة تعمل بهذا ومرة تعمل بهذا، أو يعني ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يفعل في روايات عن الصحابة، لكن هذا القول فيه نظر، فيه نظر، ما دام أننا نصد عن الجمع فنتوقف حتى يتبين لنا، ما نفتي مرة بهذا مرة بهذا، لا، إما أن نرجح وإما أن نتوقف. طيب، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في النزهة. قال: وقد كان أبو بكر الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف له بينهما. إلا أن السخاوي قال انتقد على ابن خزيمة توسع في هذا الباب، أنه توسع في مسائل، توسع فيها ربما يجمع بين حديث صحيح وضعيف أو بين أحاديث ضعيفة، طيب، أو يبالغ في الجمع. قال البلقيني: ولو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل، اندفعت أكثر العلل. طيب، وابن خزيمة كان إمام وحق له أن يقول ذلك، حق له أن يقول ذلك، لأن أدلة الكتاب والسنة لا تعارض بينها في الحقيقة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم إن المؤلف ما ذكر مثالا، والذي ذكره الحافظ في النزهة وذكره السيوطي في التدريب ذكروا حديث لا عدوى ولا طيرة، وأيضا حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا من أشهر الأمثلة في باب مختلف الحديث، الأول متفق عليه والثاني رواه البخاري تعليقا ووصل خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة، ذكرنا ذلك في شرح النزهة. طيب، فهذا من الحديثان يعني لم يستطع الجمع، يعني لم يستطع الترجيح ولا الناسخ والمنسوخ، وإنما لجأ أهل العلم إلى الجمع، لجأوا إلى الجمع. فكيف الجمع بينهما؟ قال بعضهم وهو الصحيح وهو الذي عليه الأكثر لا عدوى، أي بطبعها ونفسها لا عدوى، ولكن المخالطة للمرضى سبب لانتشار الأمراض، وهذا أحسن الأجوبة. وقال جماعة من أهل العلم ليس هناك عدوى أصلا ورأسا، ليس هناك عدوى. وأما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا من باب سد الذرائع حتى لا يقع في قلب الشخص شيء، وحتى لا يتشكك، حتى لا يتشكك فيظن أنه سيعدى، وهذا قول. وقال بعضهم فر من المجذوم خاص في الجذام ولا عدوى في بقية الأمراض، لا عدوى في بقية الأمراض. وقال بعضهم يعني لا عدوى تطيبا لخاطر المريض. طيب، وإلا في الأصل أنك تبتعد، لكن إذا رأيت أن المريض سيغضب ويقع في نفسه فلا عدوى، تبقى عنده. والأمر في هذا واسع، لكن أقوى الأقوال القول الأول وهو قول الجمهور أنه قد بعض الأمراض تعدي إذا أراد الله، يعني هي سبب المجالسة والمخالطة، لكن انتقال المرض يكون إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي رجحه أحمد شاكر. وذكر عليه أيضا من ترجيحات هذا القول بعض الأقوال للأطباء، بعض الأقوال للأطباء على أن الميكروبات تنتقل في بعض الأمراض من شخص إلى آخر، وأن هذا مجرب أن بعض الأمراض تنتقل إذا أراد الله عز وجل، إذا أراد الله سبحانه وتعالى. طيب، إلهنا سبحانك اللهم.